يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد مضى جملة من الأعمال التي تكون من الواجب على الشخص عينا، ومنها ما يكون بسنة. وفي الدرس الماضي تكلمت على بعض الأمور أو بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان عن غيره، بمعنى أنه يكون النفع متعديا إلى غيره. فذكرت مسؤولية الرجل عن زوجته وعن أولاده، يعني ولايته عليهم، وما هي النية التي ينبغي أن ينويها، وأنه قد ينوي نية سيئة وقد ينوي نية حسنة. ثم ذكرت بعد ذلك ولاية التعليم بجميع مراحله، وأن المعلم قد ينوي نية سيئة وقد ينوي نية حسنة. وضربت بعض الأمثلة لما إذا كانت النية حسنة وإذا كانت النية سيئة. وفي هذا الدرس أتكلم لكم أيضا على بعض الأعمال، فمن ذلك ولاية الحسبة. وولاية الحسبة يعني ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس في هذا على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من يستطيع أن يغير بيده، فإذا كان مستطيعا للتغيير بيده فإنه واجب عليه، وعند تغيير المنكر هو محتاج إلى أن يؤسس نية حتى يكون مثابا على هذا التغيير. يؤسس نية حسنة، أي أنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله. فقد قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا كان مستطيعا للتغيير باليد وجب عليه، وعند مباشرة التغيير ينوي نية حسنة بأنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ولا ينوي نية سيئة في تغيير المنكر، بمعنى أنه قد يغير المنكر بيده حتى يقال إنه يغير المنكر، فيكون هذا من باب الرياء، يكون هذا من باب الرياء. فهذه النية على هذا الوجه لا تجوز، ويكون صاحبها آثما. وهكذا إذا كان لا يستطيع أن يغير باليد، يعني ليس له، لم يجعل له ذلك، فإنه إذا كان عنده علم فإنه يغير بلسانه، بمعنى أنه يبين أن هذا يبين تحريم هذا العمل، أو يدل الشخص على الخير. وليس الكلام في منهج تغيير المنكر، ولكن الكلام بالنظر إلى علاقة النية بتغيير المنكر بطريق البيان. وهذا خاص بأهل العلم الذين يفرقون بين الحلال والحرام. وعلى كل حال، إذا كان الشخص قد رأى شخصا متلبسا بمنكر ويعرف أن هذا العمل منكر، فإنه يغيره بلسانه، أي أنه يبين لهذا الشخص الذي باشر هذا المنكر، يبين له أن هذا العمل محرم. وفي حال تغييره للمنكر بالبيان، في حال تغييره ينوي نية حسنة يتقرب بهذا التغيير إلى الله جل وعلا، حتى ينال رضاه من جهة، وينال الثواب المترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وليس على الإنسان إذا أراد أن يغير منكرا، ليس عليه أن يزول المنكر، ليس عليه أن يزول المنكر، وإنما عليه أن يبين أن هذا الأمر منكر. فقد يكون الشخص المغير عليه عنيدا، يكون عنيدا، أو يكون مجاهرا بالمعاصي، إلى غير ذلك من أنواع المتلبسين بالأمور المحرمة. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. ويقول صلى الله عليه ويقول الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ويقول له جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآمر بالمعروف وهو ممن يهدي إلى الصراط المستقيم بهداية الدلالة والإرشاد. أما قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من باب هداية التوفيق والإلهام، فالشخص الذي يغير عليه المنكر قد يقبل منك هذا النهي أو هذا الأمر، وحينئذ يكون قد هداه الله هداية التوفيق والإلهام، وقد لا يقبل ذلك منك وتكون ذمتك قد برئت فيما بينك وبين الله جل وعلا. لكن الغرض هنا هو حصول النية عند تغيير المنكر. إذا كنت لا تستطيع تغيير المنكر باليد ولا تستطيع تغييره باللسان، لأن التغيير قد لأنك لست من أهل اليد، أو أن تغييره باليد قد يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي تريدها، أو يترتب عليه مفسدة مساوية للمصلحة التي تريدها، أو أنه قد يحصل ارتكاب مفسدة أعظم من المفسدة التي تريد إزالتها، أو يفوت مصلحة أعظم من المصلحة التي تريدها. فلا بد من الحكمة في ذلك والنظر في النتائج المترتبة على ذلك، وفي كل ذلك تكون النية مقترنة. وهكذا إذا كنت لا تستطيع من ناحية البيان فإنك تغير بقلبك، يعني تكره هذه المعصية وتكره هذا العاصي، تكره هذه المعصية وتكره هذا العاصي، وتتمنى أن يقلع هذا الشخص عن هذه المعصية. وبهذه الطريقة يعني بهذه الطريقة ينال الإنسان رضا الله جل وعلا. وفي تغييره للمنكر وأمره بالمعروف لا يجوز له أن يصاحب هذا الأمر وهذا النهي نية سيئة، بمعنى أنه يحابي بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن وجد شريفا سكت عنه، وإن وجد ضعيفا تكلم عليه وهزأه، ويعني تكلم عليه كلاما سيئا، فهذا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على حسب رغبته وليس على حسب ما أمره الله به ونهاه عنه. وولاية الحسبة هي عامة ليست خاصة، هي عامة ليست خاصة، وهذا عمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل شخص على ثغر من ثغور الإسلام، ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبله. ومن الأعمال المندرجة تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الشخص يكون ناظرا على وقف، سواء كان هذا الوقف عاما أو كان هذا الوقف خاصا، لكن تكون له الولاية عليه، هو مسؤول عن هذا، عن التصرف في هذا الوقف من ناحية عمل الأسباب التي ينشأ عنها غلة للوقف، وصرف هذه الغلة في وجوه الخير. لكن عندما يقترن بهذا الوقف، عندما يقترن بقلب هذا الشخص الذي له النظارة على الوقف، عندما يقترن بقلبه نية سيئة يكون في هذا آثم. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة من ذلك، أن الوقف قد يكون في محل رغبة، فيقوم هذا الشخص ويؤجر هذا الوقف على نفسه بأجرة زهيدة، فمثلا يؤجره على نفسه 50 سنة 60 سنة، كل سنة مثلا 10,000 ريال، ثم يقوم بعد ذلك ويؤجره على الناس السنة 100,000 ريال، فيتحصل على زيادة 90,000 ريال. فهذا في الحقيقة نوى نية سيئة وخان في هذه الأمانة التي ائتمن عليها. ومن ذلك أن ينوي إهمال هذا الوقف فلا يقوم بمصالحه، ومن ذلك أن ينوي صرف غلته إلى نفسه، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تجري على قواعد الشريعة، التي لا تجري على قواعد الشريعة. فولاية الوقف وهكذا الوصي، لأن الشخص قد يوصي بثلث ماله ويجعل وصيا عليه، سواء جعل ولده أو جعل شخصا أجنبيا، فهذه ولاية من الولايات. والوصي واجب عليه أن ينفذ مقتضى الوصية إذا كانت هذه الوصية جارية على قواعد الشرع. لكن عندما يخون في تنفيذ هذه الوصية، عندما يخون يؤسس نية سيئة في صرف غلة هذه الوصية أو في إهمالها فلا يقوم بها على الوجه المطلوب، حينئذ يكون قد أسس نية سيئة وهو محاسب على ذلك، وذلك بخلاف من قام بالوصية على الوجه المطلوب فقد أسس نية صالحة، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأعمال الداخلة في هذا الحديث الولاية على أموال اليتامى. يموت الشخص ويكون له أولاد ويوصي شخصا عليهم يقوم بمصالحهم، تكون له أموال ويكون أولاده صغار ويوصي عليهم شخصا يقوم مقامه، يوصي عليهم شخصا يقوم مقامه. والواجب على الوصي على اليتامى أن يقوم بهذه الوصية على الوجه الشرعي أو يتخلى عنها عن طريق الحاكم الشرعي، وذلك من أجل أن يقام غيره مقامه، ولا يتصرف في هذه الأموال إلا على حسب مقتضى مصلحة أرباب هذا المال وهم اليتامى، فلا يتصرف فيه بالنظر إلى مصلحته هو، لأن بعض الناس يسأل يقول عندي نقود كثيرة لليتامى وأقترض من هذا المال وأشتغل فيه، يعني يشتغل فيه في التجارة يبقي عنده سنة سنتين ثلاث سنين ويأكل أرباحه ثم بعد ذلك يعيد رأس المال إلى الأيتام، فيا أخي لماذا لا تشتغل بهذا المال لليتامى؟ وإذا أردت نصيبا من المال، إذا أردت نصيبا من الربح ولم يجعل الموصي لك جزءا من يعني أجرة لك، في إمكانك أن تراجع الحاكم الشرعي، وذلك من أجل أن يقدر لك أجرة على قيامك بهذا المال. فأنت عندما تقترض هذا المال يكون هذا الاقتراض خيانة منك، ويكون ومنشأه النية السيئة. أما إذا قمت بهذا المال على الوجه الشرعي، قمت به على الوجه الشرعي من ناحية حفظه ومن ناحية تنميته ومن ناحية صرفه أيضا على الأيتام، تصرف منه على الأيتام بقدر حاجتهم، إذا سلكت هذا المسلك تكون قد أسست نية طيبة تثاب عليها، وهذا بخلاف الحالة الأولى فإنها نية سيئة. فتبين لنا من هذا أن الوصية على الأيتام وهكذا الوصية على المال، لأن الشخص قد يوصي بمال وليس له أولاد، لكن تارة يوصي على ماله وتارة يوصي على أولاده، فهذا من الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة.
هذا أعطوه رئيس الحرمين كلام.
هذا يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
باقي الكلام ما لحد.
وهذا سؤال يقول: والدتي حلفت علي على عدم دخول شقة أخي، وفي حلفانها أنها لن تقع فيه ولن تصوم ولن تدفع كفارة يمين، وهنا زيارتها لوالدتها، وأثناء زيارتها لوالدتها ضغطت عليها هي وأخواتها فأرغموها على الطلوع، فما حكم الدين في ذلك؟ الحكم في ذلك أنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، ومقدارها 15 كيلو بر ولا رز ولا تمر، تعطيها 10 فقراء، فإن لم تستطع فإنها تصوم. أرجو الإجابة عن سؤالي لأنني أعيش حالة مريرة في فترة شبابي، وكما يقولون فترة المراهقة، فعلت بعض المعاصي الكبيرة التي تستوجب إقامة الحد، لكن في بلد لا تقيم الحدود، وأنا مستعد لذلك. أنا الآن أحافظ على الصلاة، وأديت أكثر عمرة في رمضان حتى يرحمني ربي سبحانه وتعالى، فهل يمكن مغفرة ذنوبي؟ وماذا أفعل لذلك حتى يغفر لي ربي؟ رجل قتل 99 نفسا عمدا عدوانا، فجاء إلى عابد وسأله، فقال له: هل لي من توبة؟ فقال: لا، ليس لك توبة. فقال: ما دام إنما فيه توبة أقتلك. فقتله وكمل به 100. ثم إنه جاء إلى عالم فسأله، فقال: هل تجد لي توبة؟ فقال: من يحول بينك وبين الله؟ ولكن هاجر من البلد التي عصيت الله فيها إلى بلد أخرى. فهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة تريد أخذه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب تريد أخذه إلى النار، فأنزل الله ملكا من السماء يقضي بينهما. فقال الملك الذي نزل من السماء: قيسوا الأرض التي هاجر منها، وقيسوا الأرض التي هاجر إليها، وألحقوه بأقربهما. فلما قاسوا البلد التي هاجر منها والتي هاجر إليها، وجدوا أن البلد التي هاجر منها أبعد من البلد التي هاجر إليها، فأخذته ملائكة الرحمة: فيا أخي، من يحول بينك وبين الله جل وعلا؟ وهو تعالى يقول: وليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعليك التوبة الصادقة فيما بينك وبين الله، فتقلع عن الذنب وتندم عليه، وتعزم على ألا تعود إليه مطلقا. هذه شروط لا بد منها، لأنك ذكرت أنك ارتكبت ذنبا يحتاج إلى إقامة حد، لكن هذا الحد إذا كان حد سرقة وكنت أخذت مال، فإنك ترده إلى صاحبه، فإن تعذر رده إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية صاحبه. وأنصحك وأنصح غيرك بأنه إذا وقع في ذنب فإنه لا يتحدث به عند أحد، وإنما يتوب فيما بينه وبين الله، لأن كلامك في أعمالك السيئة مع الناس يضعك في أفكارهم على صورة سيئة، وتبقى هذه الصورة في أذهانهم، كلما رأوك قالوا هذا الذي يفعل كذا، والناس لا يضرون ولا ينفعون، إن حصل منهم نفع فبتقدير الله، وإن حصل منهم ضرر فبتقدير الله جل وعلا. ولهذا في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وبعض الشباب إذا جلسوا الله يصلحهم كل واحد يتحدث مع الآخر بما عمل من القبائح: والله ما شفتني البارح أنا سويت كذا، وهذاك يمدحه يغريه يقول: ما شاء الله أنت شجاع، أنت جري، أنت رجل، أنت كذا، علشان إنه ياخذ جميع المعلومات من فكره ما يدري. فالإنسان عندما يقع في شيء من هذه الأمور يستتر بستر الله، هذا من جهة، ويتوب فيما بينه وبين الله. قلت لفتاة زوجيني نفسك شفويا، فقالت قبلت، وذلك على سبيل المزح، فهل يعتبر هذا زواج صحيح وجماعها شرعي؟ كل واحد منكما يحتاج إلى إقامة الحد الشرعي. كل واحد منكما إن كنت متزوجا من قبل فأنت ترجم، وإن كانت متزوجة هي قبلك وطلقت فإنها ترجم، وإن كان كل منكما أو أحدكما بكر فإنه يجلد. الحد الشرعي: أنت تجلد 100 وهي تجلد على النصف من ذلك، وهذا زنا وليس زواج. إذا تزوجت البكر عرفيا ودون إذن وليها، هل هذا مثل اللي قبله؟ سبحان الله، الجرأة على محارم الله. الأب موجود ولا له قيمة، يعني تروح البنت هي ويا الخطيب، يمكن بعد يجلس معها أسبوع أسبوعين يلعب، مثل واحد يقول إنه ما أدري كم تزوج من زوجة في يوم واحد، تزوج ما أدري 2 أو 3، يلعب على الناس ولا يقف عند الحد. لأن بعض الناس يصير دجال، مثل واحد يعني هو مسؤول عن الدعوة في بلده، في بلد خارج البلاد هذه، ومتزوج 55 امرأة، ولما نصح قيل له: هذا ما يجوز لك يا أخي. قال: 4 زوجات وإحدى 50 هدايا من أولياء أمورهن. يدجل على الناس. لأن الإنسان إذا ما جعل الله في قلبه مراقبة لله، ما يعني تكون تصرفاته منطلقة من هواه. أما إذا كان عنده مراقبة لله جل وعلا، بحيث إنه إذا أراد أن يقدم على أمر ينظر هل هذا الإقدام مشروع أم لا، إذا أراد أن يحجم هل هذا الإحجام مشروع أم لا، ما إذا كان منطلقه من هواه ومن رغبته فهذا يكون يعني مطيته الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. أنا أخت متزوجة ولي 3 أطفال وأصلي وزوجي تاجر في الخمر بئسة التجارة. بئسة التجارة هذه من عندي أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنهم بائعها ومبتاعها يعني البائع والمشتري، فكسبه هذا حرام. وإذا كان تجارته بهذا الشكل لا يجوز لك البقاء عنده.
هذا موسوس.
يقول بعض الناس ماذا نفعل في هذه الحالة، وهي عندما نرى منكر وعندما ننكر على صاحبه يطلب منا الدليل. أنت اعرف الدليل، اعرف أن الشيء يعني اللي بيغير منكر يكون حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه، عالم فيما يأمر به، عالم فيما ينهى عنه. لأنك قد تنكر، قد تنكر حق وقد تقر منكر يعني تقر حرام. إذا كان ما عندك علم لا تنكر، لأن ما عليك شيء، ما هو بواجب عليك، هو واجب على من يكون عنده علم بأن هذا الأمر منكر. أما إذا كان ما عندك علم فاسكت. مثل واحد يقول ان يعني شاف لواحد ياكل بردقه في الحج وقال انت عليك فديه. لماذا؟ قال لان البرتقال فيه رائحه طيب. فهذا منها من هالنوع هذا. وهذا يقولون، وهذا رجل يقول داعب زوجته: يا أخي أبعدها عنك وأبعد عنها إلى الليل ويكفيكم الليل. هل اصطحاب نية عمل لله مع نية مصلحة الدنيا من هذا العمل تؤثر سلبا على قبول العمل؟ إذا كان الدافع الأصلي، إذا كان الدافع الأصلي هو أن العمل لله ويترتب عليه مصلحة دنيوية، ما تؤثر المصلحة. أما إذا كان الدافع الأصلي هو المصلحة في الدنيا فهذه لا شك أنها مؤثرة على العمل. هذا ما يقرأ،
هذا اقتصادي في الكتابة مرة ما
هذا سائل سأل عن درجات تغيير المنكر، والظاهر إنه نائم وأنا أتكلم لكني ما أتيت بكلمة درجات، لأني ذكرت الموازنة بين المصلحتين الراجحة والمرجوحة. والموازنة بين المفسدتين الراجحة والمرجوحة، والموازنة بين المصلحة والمفسدة الراجحة والمرجوحة، وكذلك الموازنة بين المصلحة والمفسدة المتساويتين. أنا ذكرت هذا كله، لكن يمكن أني واضع أن السؤال هذا نايم. إمام مسجد يسبل إزاره فإذا نصح قال هذا ليس من الأساسيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فيكفي هذا الحديث. ما حكم الشرع في العمرة من مسجد التنعيم لمن سبق له عمل عمره وهو قادم من المدينة وأحرم من أبيار علي؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومن الحاضرين جميع الأعمال. وهذا يقول هل يسع الخلاف من يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل؟ وش يسع الخلاف؟ ايش معنى الكلام هذا؟ بعض طلبة العلم في بلدي يقولوا بأن الكفر القولي والعملي لا يقع حتى يعتقد بذلك، ويفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. يعني الإنسان لو ترك جميع الشريعة القولية وجميع الشريعة الفعلية وارتكب جميع المحرمات في السمع وفي البصر وفي اللسان وفي الفعل، لكن قال والله أنا ما أعتقد، أنا بس أسوي هذا، لا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا تبع مذهب المرجئة، تبع مذهب المرجئة الذين لا يكفرون بذنب مطلقا. أديت العمرة ومناسكها وعند رؤية ملابس الإحرام رأيت أشياء شككت أنها نجاسة، علما بأنني قمت بغسل الملابس قبل ارتدائها لأداء العمرة، ولم أرى هذا الشيء إلا بعد انتهاء العمرة. يا أخي، هذا سؤال سألني عنه سائل البارحة، إذا كان هو صاحب السؤال فأنا قد أجبته وقلت له إذا كانت هذه النجاسة جاءت من خارج ولم تعلم بها إلا بعد فراغك من العمرة فإن عمرتك صحيحة وليس لهذا أثر عليها، وإن كانت هذه النجاسة خرجت منك من الدبر أو من القبل فيكون قد اختل شرط وهو الطهارة، لأنك طفت على غير طهارة فلا بد من إعادة الطواف والسعي. ما حكم المرور؟ وإيش هالكلام؟ نرجو بيان وش هذا، وين عايش فيه هذا؟ ما رأيكم من يقول للمعتكفين لا ينبغي لهم أن يحضروا الدروس على المشايخ؟ إذا حضر مجلس علم في المسجد فلا بأس بذلك. شاب عازب يسأل: لقد أوقف العادة السرية فأصبح كل يوم يحتلم، فما الحكم؟ إذا كان يحتلم في رمضان فإن هذا لا يعني لا يكون من المفطرات، ولكن خذ بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واشكر ربك حيث أوقفت العادة السرية، لأنها عادة سيئة لها تأثير على الإنسان، وبخاصة على المركز العصبي، لأن الشخص الذي يستعملها يكون تركيزه ليس كتركيز السالم منها. ويقول هذا: ذكر أن المشائخ، ما أدري وش الذين يفسرون الأحلام، أنا سوف ما أدري وش الكل في القدس بعد الحج، فهل لنا الأخذ بكلامه؟ وش الكلام هذا؟ دفع لي ولدي أموال وقال لي: اعمل عمرة لأمي المتوفاة، وعملت لها العمرة وأنا لم أعمل لي عمرة قبل ذلك. إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإن هذا لا يضر، أما إذا كنت لم تعتمر عمرة الإسلام فالعمرة التي وقعت منك تكون لك ولا تكون للمرأة، وبناء على ذلك فعليك أن تأتي بعمرة للمرأة. أما إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإن هذه العمرة تقع عن المرأة، وبإمكانك أن تأتي بعمرة لنفسك من التنعيم. هذه اقتصادية. يقول: من لم يوصي له يوصى له أجرة في مال اليتيم، فلماذا يذهب إلى الحاكم؟ يذهب إلى الحاكم من أجل أن يقدر له أجرة حتى يقوم على الوجه المطلوب، لأن بعض الناس إذا كان له أجرة يجتهد، وإذا كان ما له أجرة ما يهتم. هذا يسأل: يبي يخرج من الاعتكاف بعد الضحى للنوم في السكن وقضاء الحاجة ثم العودة مع صلاة الظهر. يا أخي، هذا كله على حسب نيتك وشرطك قبل الدخول. في بعض لبعض من المال الخاص بالشركة التي أنا شريك فيها في مصرف إسلامي يعمل بالتجارة، ولكن يحدد لنا نسبة 10.5%. إذا كان يحدد لك نسبة ثابتة فلا يجوز. رجل عقد على امرأة وقبل البناء بها جامعها، إذا جامعها بعد العقد فليس عليه شيء، أما إذا جامعها يعني قبل العقد فيكون زنا. عملت عمرة من 3 أيام وأنا الآن في الاعتكاف وأنا أريد أن أعمل عمرة. إذا كنت شرطت ذلك قبل الدخول في الاعتكاف فأعمل عمرة، وإذا ما اشترطت فتبقى في معتكفك. وإن أردت قطع الاعتكاف إذا لم يكن منذور، إذا أردت أن تقطع الاعتكاف نهائيا فهذا إليك. قمت بأداء العمرة عن نفسي وأريد أداء العمرة عن والدتي، فهل نعم إذا كانت والدتك متوفاة أو عاجزة، إذا كانت عاجزة تخبرها. اللي فيها سوء أدب لا تحط احفظها هنا، لا تعطيني اياها. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا يعطيه او يمنعه. سؤال الإنسان اللي بيسأل الناس يختلف، تختلف حاله، لكن كون أن الإنسان إذا كان يستطيع أنه يبذل الأسباب للتكسب فهذا واجب عليه، هذا واجب عليه. لكن إذا كان لا يستطيع كالإنسان المريض أو العاجز بسبب كبره فهذا إذا أراد أن يسأل فلا حرج في ذلك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو صدق السائل لما أفلح من رده. وهذا رجل محرم غسل وجهه بصابون فيه رائحة دون علمه، إذا كان دون علم ما عرفه. هل يجوز لمن لم يتحلل من إحرامه أن يحلق لأخيه ثم أخيه؟ يتعاونون، ما في مانع من الحلق في هذا. طلب مني والدي أن أعتمر له وهو حي بصحة جيدة لا تعتمر له. أنا من مصر ولي زوجة وطفل، فهل يجوز أن أخرج الزكاة هنا؟ تخرج الزكاة هنا عن نفسك، أما الزوجة والطفل فزكاتهما تخرج في مصر. وكم تكون؟ صاع من البر أو التمر أو الأرز، يعني 3 كيلو تقريبا. وهذا يقول: هل تعتبر تجارة التبغ جائز؟ لا، جائزة لا يا أخي، تبغ هذا حرام لما يترتب على شربه من الأضرار. والدي متوفى، هل يمكن لي أن أعتمر عنه؟ نعم، بس ما هم من داخل الحرم، لا من خارج. أرجو من فضيلتكم تعريفي بمكان الإحرام لأداء العمرة عن والدتي. تخرج إلى خارج الحرم سواء من جهة التنعيم أو غيره. ما هو حال الكافر إذا مات؟ حال الكافر إذا مات كما ذكر الله جل وعلا خالد، يعني دلت الأدلة من الكتاب والسنة، وتسمعونها في قراءة التراويح والقيام، تسمعونها أنه خالد، خالد مخلد في النار. ولهذا قال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخر الآيات اللي فيها أنه يكون مخلد في النار. ما حكم استعمال البخاخ للصائم؟ إذا كان مجرد هوى ما في مانع، أما إذا كان إنه يشتمل على مادة ماء أو مواد مركبة فإنه مفطر. يقال إنه إيش هالكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد مضى جملة من الأعمال التي تكون من الواجب على الشخص عينا، ومنها ما يكون بسنة. وفي الدرس الماضي تكلمت على بعض الأمور أو بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان عن غيره، بمعنى أنه يكون النفع متعديا إلى غيره. فذكرت مسؤولية الرجل عن زوجته وعن أولاده، يعني ولايته عليهم، وما هي النية التي ينبغي أن ينويها، وأنه قد ينوي نية سيئة وقد ينوي نية حسنة. ثم ذكرت بعد ذلك ولاية التعليم بجميع مراحله، وأن المعلم قد ينوي نية سيئة وقد ينوي نية حسنة. وضربت بعض الأمثلة لما إذا كانت النية حسنة وإذا كانت النية سيئة. وفي هذا الدرس أتكلم لكم أيضا على بعض الأعمال، فمن ذلك ولاية الحسبة، وولاية الحسبة يعني ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس في هذا على ثلاثة أصناف: الصنف الأول من يستطيع أن يغير بيده، فإذا كان مستطيعا للتغيير بيده فإنه واجب عليه، وعند تغيير المنكر هو محتاج إلى أن يؤسس نية حتى يكون مثابا على هذا التغيير، يؤسس نية حسنة أي أنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله، فقد قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا كان مستطيعا للتغيير باليد وجب عليه، وعند مباشرة التغيير ينوي نية حسنة بأنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ولا ينوي نية سيئة في تغيير المنكر، بمعنى أنه قد يغير المنكر بيده حتى يقال إنه يغير المنكر، فيكون هذا من باب الرياء، يكون هذا من باب الرياء، فهذه النية على هذا الوجه لا تجوز، ويكون صاحبها آثما. وهكذا إذا كان لا يستطيع أن يغير باليد، يعني ليس له، لم يجعل له ذلك، فإنه إذا كان عنده علم فإنه يغير بلسانه، بمعنى أنه يبين أن هذا يبين تحريم هذا العمل، أو يدل الشخص على الخير. وليس الكلام في منهج تغيير المنكر، ولكن الكلام بالنظر إلى علاقة النية بتغيير المنكر بطريق البيان، وهذا خاص بأهل العلم الذين يفرقون بين الحلال والحرام. وعلى كل حال، إذا كان الشخص قد رأى شخصا متلبسا بمنكر ويعرف أن هذا العمل منكر، فإنه يغيره بلسانه، أي أنه يبين لهذا الشخص الذي باشر هذا المنكر، يبين له أن هذا العمل محرم. وفي حال تغييره للمنكر بالبيان، في حال تغييره ينوي نية حسنة يتقرب بهذا التغيير إلى الله جل وعلا، حتى ينال رضاه من جهة، وينال الثواب المترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وليس على الإنسان إذا أراد أن يغير منكرا، ليس عليه أن يزول المنكر ليس عليه أن يزول المنكر، وإنما عليه أن يبين أن هذا الأمر منكر. فقد يكون الشخص المغير عليه عنيدا، يكون عنيدا أو يكون مجاهرا بالمعاصي إلى غير ذلك من أنواع المتلبسين بالأمور المحرمة. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. ويقول صلى الله عليه ويقول الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ويقول له جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآمر بالمعروف هو ممن يهدي إلى الصراط المستقيم بهداية الدلالة والإرشاد. أما قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من باب هداية التوفيق والإلهام. فالشخص الذي يغير عليه المنكر قد يقبل منك هذا النهي أو هذا الأمر، وحينئذ يكون قد هداه الله هداية التوفيق والإلهام، وقد لا يقبل ذلك منك، وتكون ذمتك قد برئت فيما بينك وبين الله جل وعلا. لكن الغرض هنا هو حصول النية عند تغيير المنكر. إذا كنت لا تستطيع تغيير المنكر باليد ولا تستطيع تغييره باللسان، لأنك لست من أهل اليد، أو أن تغييره باليد قد يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي تريدها، أو يترتب عليه مفسدة مساوية للمصلحة التي تريدها، أو أنه قد يحصل ارتكاب مفسدة أعظم من المفسدة التي تريد إزالتها، أو يفوت مصلحة أعظم من المصلحة التي تريدها. فلا بد من الحكمة في ذلك والنظر في النتائج المترتبة على ذلك، وفي كل ذلك تكون النية مقترنة. وهكذا إذا كنت لا تستطيع من ناحية البيان فإنك تغير بقلبك، يعني تكره هذه المعصية وتكره هذا العاصي، تكره هذه المعصية وتكره هذا العاصي، وتتمنى أن يقلع هذا الشخص عن هذه المعصية. وبهذه الطريقة ينال الإنسان رضا الله جل وعلا. وفي تغييره للمنكر وأمره بالمعروف لا يجوز له أن يصاحب هذا الأمر وهذا النهي نية سيئة، بمعنى أنه يحابي بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن وجد شريفا سكت عنه، وإن وجد ضعيفا تكلم عليه وهزأه، ويعني تكلم عليه كلاما سيئا. فهذا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على حسب رغبته وليس على حسب ما أمره الله به ونهاه عنه. وولاية الحسبة هي عامة ليست خاصة، وهذا عمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل شخص على ثغر من ثغور الإسلام، ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ومن الأعمال المندرجة تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الشخص يكون ناظرا على وقف، سواء كان هذا الوقف عاما أو كان هذا الوقف خاصا، لكن تكون له الولاية عليه، هو مسؤول عن هذا، عن التصرف في هذا الوقف من ناحية عمل الأسباب التي ينشأ عنها غلة للوقف، وصرف هذه الغلة في وجوه الخير. لكن عندما يقترن بهذا الوقف، عندما يقترن به، عندما يقترن بقلب هذا الشخص الذي له النظارة على الوقف، عندما يقترن بقلبه نية سيئة يكون في هذا آثم. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة، من ذلك أن الوقف قد يكون في محل رغبة، فيقوم هذا الشخص ويؤجر هذا الوقف على نفسه بأجرة زهيدة، فمثلا يؤجره على نفسه 50 سنة 60 سنة، كل سنة مثلا 10,000 ريال، ثم يقوم بعد ذلك ويؤجره على الناس السنة 100,000 ريال، فيتحصل على زيادة 90,000 ريال. فهذا في الحقيقة نوى نية سيئة وخان في هذه الأمانة التي ائتمن عليها. ومن ذلك أن ينوي الإهمال، إهمال هذا الوقف فلا يقوم بمصالحه. ومن ذلك أن ينوي صرف غلته إلى نفسه، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تجري على قواعد الشريعة، التي لا تجري على قواعد الشريعة. فولاية الوقف، وهكذا الوصي، لأن الشخص قد يوصي بثلث ماله ويجعل وصيا عليه، سواء جعل ولده أو جعل شخصا أجنبيا، فهذه ولاية من الولايات. والوصي واجب عليه أن ينفذ مقتضى الوصية إذا كانت هذه الوصية جارية على قواعد الشرع. لكن عندما يخون في تنفيذ هذه الوصية، عندما يخون يؤسس نية سيئة في صرف غلة هذه الوصية أو في إهمالها فلا يقوم بها على الوجه المطلوب، حينئذ يكون قد أسس نية سيئة وهو محاسب على ذلك، وذلك بخلاف من قام بالوصية على الوجه المطلوب فقد أسس نية صالحة وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأعمال الداخلة في هذا الحديث الولاية على أموال اليتامى. يموت الشخص ويكون له أولاد ويوصي شخصا عليهم، يقوم بمصالحهم، تكون له أموال ويكون أولاده صغار ويوصي عليهم شخصا يقوم مقامه، يوصي عليهم شخصا يقوم مقامه. والواجب على الوصي على اليتامى أن يقوم بهذه الوصية على الوجه الشرعي أو يتخلى عنها عن طريق الحاكم الشرعي، وذلك من أجل أن يقام غيره مقامه. ولا يتصرف في هذه الأموال إلا على حسب مقتضى مصلحة أرباب هذا المال وهم اليتامى، فلا يتصرف فيه بالنظر إلى مصلحته هو. لأن بعض الناس يسأل يقول: عندي نقود كثيرة لليتامى وأقترض من هذا المال وأشتغل فيه، يعني يشتغل فيه في التجارة، يبقي عنده سنة سنتين ثلاث سنين ويأكل أرباحه ثم بعد ذلك يعيد رأس المال إلى الأيتام، فيا أخي لماذا لا تشتغل بهذا المال لليتامى؟ وإذا أردت نصيبا من المال، إذا أردت نصيبا من الربح ولم يجعل الموصي لك جزءا من يعني أجرة لك، في إمكانك أن تراجع الحاكم الشرعي، وذلك من أجل أن يقدر لك أجرة على قيامك بهذا المال. فأنت عندما تقترض هذا المال يكون هذا الاقتراض خيانة منك، ويكون ومنشأه النية السيئة. أما إذا قمت بهذا المال على الوجه الشرعي، قمت به على الوجه الشرعي من ناحية حفظه، ومن ناحية تنميته، ومن ناحية صرفه أيضا على الأيتام، تصرف منه على الأيتام بقدر حاجتهم. إذا سلكت هذا المسلك تكون قد أسست نية طيبة تثاب عليها، وهذا بخلاف الحالة الأولى فإنها نية سيئة. فتبين لنا من هذا أن الوصية على الأيتام وهكذا الوصية على المال، لأن الشخص قد يوصي بمال وليس له أولاد، لكن تارة يوصي على ماله وتارة يوصي على أولاده. فهذا من الأعمال الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. أطهر رئيس الحرمين شكرا. هذا يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. باقي الكلام ما لحده. وهذا سؤال يقول: والدتي حلفت علي على عدم دخول شقة أخي، وفي حلفانها أنها لن تقع فيه ولن تصوم ولن تدفع كفارة يمين، وهنا زيارتها لوالدتها، وأثناء زيارتها لوالدتها ضغطت عليها هي وأخواتها فأرغموها على الطلوع، فما حكم الدين في ذلك؟ الحكم في ذلك أنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، ومقدارها 15 كيلو بر ولا رز ولا تمر، تعطيها 10 فقراء، فإن لم تستطع فإنها تصوم. أرجو الإجابة عن سؤالي لأنني أعيش حالة مريرة في فترة شبابي، وكما يقولون فترة المراهقة، فعلت بعض المعاصي الكبيرة التي تستوجب إقامة الحد، لكن في بلد لا تقيم الحدود، وأنا مستعد لذلك. وأنا الآن أحافظ على الصلاة، وعديت أكثر عمرة في رمضان حتى يرحمني ربي سبحانه وتعالى، فهل يمكن مغفرة ذنوبي؟ وماذا أفعل لذلك حتى يغفر لي ربي؟ رجل قتل 99 نفسا عمدا عدوانا، فجاء إلى عابد وسأله، فقال له: هل لي من توبة؟ فقال: لا، ليس لك توبة. فقال: ما دام إنما فيه توبة أقتلك. فقتله وكمل به 100. ثم إنه جاء إلى عالم فسأله، فقال: هل تجد لي توبة؟ فقال: من يحول بينك وبين الله؟ ولكن هاجر من البلد التي عصيت الله فيها إلى بلد أخرى. فهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة تريد أخذه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب تريد أخذه إلى النار. فأنزل الله ملكا من السماء يقضي بينهما، فقال الملك الذي نزل من السماء: قيسوا الأرض التي هاجر منها، وقيسوا الأرض التي هاجر إليها، وألحقوه بأقربهما. فلما قاسوا البلد التي هاجر منها والتي هاجر إليها، وجدوا أن البلد التي هاجر منها أبعد من البلد التي هاجر إليها، فأخذته ملائكة الرحمة: فيا أخي، من يحول بينك وبين الله جل وعلا؟ وهو تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعليك التوبة الصادقة فيما بينك وبين الله، فتقلع عن الذنب وتندم عليه وتعزم على ألا تعود إليه مطلقا. هذه شروط لا بد منها، لأنك ذكرت أنك ارتكبت ذنبا يحتاج إلى إقامة حد، لكن هذا الحد إذا كان حد سرقة وكان كنت أخذت مال فإنك ترده إلى صاحبه، فإن تعذر رده إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية صاحبه. وأنصحك وأنصح غيرك بأنه إذا وقع في ذنب فإنه لا يتحدث به عند أحد، وإنما يتوب فيما بينه وبين الله، لأن كلامك في أعمالك السيئة مع الناس يضعك في أفكارهم على صورة سيئة، وتبقى هذه الصورة في أذهانهم، كلما رأوك قالوا هذا الذي يفعل كذا، والناس لا يضرون ولا ينفعون، إن حصل منهم نفع فبتقدير الله، وإن حصل منهم ضرر فبتقدير الله جل وعلا. ولهذا في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وبعض الشباب إذا جلسوا الله يصلحهم كل واحد يتحدث مع الآخر بما عمل من القبائح، والله ما شفتني البارح أنا سويت كذا، وهذاك يمدحه يغريه يقول ما شاء الله أنت شجاع أنت جري أنت رجل أنت كذا، علشان أنه ياخذ جميع المعلومات من فكره ما يدري. فالإنسان عندما يقع في شيء من هذه الأمور يستتر بستر الله، هذا من جهة، ويتوب فيما بينه وبين الله. قلت لفتاة زوجيني نفسك شفويا فقالت قبلت، وذلك على سبيل المزح، فهل يعتبر هذا زواج صحيح وجماعها شرعي؟ كل واحد منكما يحتاج إلى إقامة الحد الشرعي، كل واحد منكما إن كنت متزوجا من قبل فأنت ترجم، وإن كانت متزوجة هي قبلك وطلقت فإنها ترجم، وإن كان كل منكما أو أحدكما بكر فإنه يجلد. الحد الشرعي أنت تجلد 100 وهي تجلد على النصف من ذلك، وهذا زنا وليس زواج. إذا تزوجت البكر عرفيا ودون إذن وليها، هل هذا مثل اللي قبله؟ سبحان الله، هل جرأة على محارم الله؟ الأب موجود ولا له قيمة، يعني تروح البنت هي ويا الخطيب، يمكن بعد يجلس معها أسبوع أسبوعين يلعب، مثل واحد يقول إنه ما أدري كم تزوج من زوجة في يوم واحد، تزوج ما أدري 2 أو 3 يلعب على الناس ولا يقف عند الحد، لأن بعض الناس يصير دجال، مثل واحد يعني هو مسؤول عن الدعوة في بلده، في بلد خارج البلاد هذه، ومتزوج 55 امرأة، ولما نصح قيل له هذا ما يجوز لك يا أخي، قال أربع زوجات وإحدى وخمسون هدايا من أولياء أمورهن. يدجل على الناس. لأن الإنسان إذا ما جعل الله في قلبه مراقبة لله ما يعني تكون تصرفاته منطلقة من هواه. أما إذا كان عنده مراقبة لله جل وعلا بحيث إنه إذا أراد أن يقدم على أمر ينظر هل هذا الإقدام مشروع أم لا، إذا أراد أن يحجم هل هذا الإحجام مشروع أم لا. ما إذا كان منطلقه من هواه ومن رغبته فهذا يكون يعني مطيته الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. أنا أخت متزوجة ولي ثلاثة أطفال وأصلي وزوجي تاجر في الخمر بئسة التجارة. بئسة التجارة هذه من عندي أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ومنهم بائعها ومبتاعها، يعني البائع والمشتري، فكسبه هذا حرام. وإذا كان تجارته بهذا الشكل لا يجوز لك البقاء عنده. هذا موسوس. هذا يقول بعض الناس ماذا نفعل في هذه الحالة، وهي عندما نرى منكر وعندما ننكر على صاحبه يطلب منا الدليل. أنت اعرف الدليل، اعرف أن الشيء يعني اللي بيغير منكر يكون حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه، عالم فيما يأمر به، عالم فيما ينهى عنه. لأنك قد تنكر، قد تنكر حق وقد تقر منكر، يعني تقر حرام. إذا كان ما عندك علم لا تنكر، لأن ما عليك شيء، ما هو بواجب عليك، هو واجب على من يكون عنده علم بأن هذا الأمر منكر. أما إذا كان ما عندك علم فاسكت. مثل واحد يقول ان يعني شاب لواحد ياكل برتقال في الحج وقال انت عليك فديه. لماذا؟ قال لان البرتقال فيه رائحه طيب. فهذا منها من هالنوع هذا. وهذا يقولون، وهذا رجل يقول داعب زوجته: يا أخي أبعدها عنك وأبعد عنها إلى الليل ويكفيكم الليل. هل اصطحاب نية عمل لله مع نية مصلحة الدنيا من هذا العمل تؤثر سلبا على قبول العمل؟ إذا كان الدافع الأصلي، إذا كان الدافع الأصلي هو أن العمل لله ويترتب عليه مصلحة دنيوية، ما تؤثر المصلحة. أما إذا كان الدافع الأصلي هو المصلحة في الدنيا فهذه لا شك أنها مؤثرة على العمل. هذا ما يقرأ، هذا اقتصادي في الكتابة مرة ما ي... هذا سائل سأل عن درجات تغيير المنكر، والظاهر إنه نائم وأنا أتكلم لكني ما أتيت بكلمة درجات، لأني ذكرت الموازنة بين المصلحتين الراجحة والمرجوحة، والموازنة بين المفسدتين الراجحة والمرجوحة، والموازنة بين المصلحة والمفسدة الراجحة والمرجوحة، وكذلك الموازنة بين المصلحة والمفسدة المتساويتين. أنا ذكرت هذا كله، لكن يمكن أن يواضع السؤال هذا نايم. إمام مسجد يسبل إزاره، فإذا نصح قال هذا ليس من الأساسيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فيكفي هذا الحديث. ما حكم الشرع في العمرة من مسجد التنعيم لمن سبق له عمل عمره وهو قادم من المدينة وأحرم من أبيار علي؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومن الحاضرين جميع الأعمال. وهذا يقول هل يسع الخلاف من يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل؟ وش يسع الخلاف؟ ايش معنى الكلام هذا؟ بعض طلبة العلم في بلدي يقول بأن الكفر القولي والعملي لا يقع حتى يعتقد بذلك، ويفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. يعني الإنسان لو ترك جميع الشريعة القولية وجميع الشريعة الفعلية وارتكب جميع المحرمات في السمع وفي البصر وفي اللسان وفي الفعل، لكن قال والله أنا ما أعتقد، أنا بس أسوي هذا، لا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا تبع مذهب المرجئة، تبع مذهب المرجئة الذين لا يكفرون بذنب مطلقا. أديت العمرة ومناسكها، وعند رؤية ملابس الإحرام رأيت أشياء شككت أنها نجاسة، علما بأنني قمت بغسل الملابس قبل ارتدائها لأداء العمرة، ولم أرى هذا الشيء إلا بعد انتهاء العمرة. يا أخي، هذا سؤال سألني عنه سائل البارحة، إذا كان هو صاحب السؤال فأنا قد أجبته وقلت له إذا كانت هذه النجاسة جاءت من خارج ولم تعلم بها إلا بعد فراغك من العمرة فإن عمرتك صحيحة وليس لهذا أثر عليها، وإن كانت هذه النجاسة خرجت منك من الدبر أو من القبل فيكون قد اختل شرط وهو الطهارة، لأنك طفت على غير طهارة فلا بد من إعادة الطواف والسعي، ما حكم المرور؟ وإيش هالكلام؟ نرجو بيان وعايش فيه هذا. ما رأيكم من يقول للمعتكفين لا ينبغي لهم أن يحضروا الدروس على المشايخ؟ إذا حضر مجلس علم في المسجد فلا بأس بذلك. شاب عازب يسأل: لقد أوقف العادة السرية فأصبح كل يوم يحتلم، فما الحكم؟ إذا كان يحتلم في رمضان فإن هذا لا يكون من المفطرات، ولكن خذ بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واشكر ربك حيث أوقفت العادة السرية، لأنها عادة سيئة لها تأثير على الإنسان وبخاصة على المركز العصبي، لأن الشخص الذي يستعملها يكون تركيزه ليس كتركيز السالم منها. ويقول هذا: ذكر أن المشائخ، ما أدري وش هم الذين يفسرون الأحلام، أنا سوف ما أدري وش الكل في القدس بعد الحج، فهل لنا الأخذ بكلامه؟ وش الكلام هذا؟ دفع لي ولدي أموال وقال لي: اعمل عمرة لأمي المتوفاة، وعملت لها العمرة وأنا لم أعمل لي عمرة قبل ذلك. إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإن هذا لا يضر، أما إذا كنت لم تعتمر عمرة الإسلام فالعمرة التي وقعت منك تكون لك ولا تكون للمرأة، وبناء على ذلك فعليك أن تأتي بعمرة للمرأة. أما إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإن هذه العمرة تقع عن المرأة، وبإمكانك أن تأتي بعمرة لنفسك من التنعيم. هذا اقتصادية. يقول: من لم يوصي له يوصى له أجرة في مال اليتيم، فلماذا يذهب إلى الحاكم؟ يذهب إلى الحاكم من أجل أن يقدر له أجرة حتى يقوم على الوجه المطلوب، لأن بعض الناس إذا كان له أجرة يجتهد، وإذا كان ما له أجرة ما يهتم. هذا يسأل: يبي يخرج من الاعتكاف بعد الضحى للنوم في السكن وقضاء الحاجة ثم العودة مع صلاة الظهر. يا أخي، هذا كله على حسب نيتك وشرطك قبل الدخول. في بعض لبعض من المال الخاص بالشركة التي أنا شريك فيها في مصرف إسلامي يعمل بالتجارة، ولكن يحدد لنا نسبة 10.5%. إذا كان يحدد لك نسبة ثابتة فلا يجوز. رجل عقد على امرأة وقبل البناء بها جامعها، إذا جامعها بعد العقد فليس عليه شيء، أما إذا جامعها يعني قبل العقد فيكون زنا. عملت عمرة من 3 أيام وأنا الآن في الاعتكاف وأنا أريد أن أعمل عمرة، إذا كنت شرطت ذلك قبل الدخول في الاعتكاف فأعمل عمرة، وإذا ما اشترطت فتبقى في معتكفك. وإن أردت قطع الاعتكاف إذا لم يكن منذور، إذا أردت أن تقطع الاعتكاف نهائيا فهذا إليك. قمت بأداء العمرة عن نفسي وأريد أداء العمرة عن والدتي، فهل؟ نعم، إذا كانت والدتك متوفاة أو عاجزة، إذا كانت عاجزة تخبرها. اللي فيها سوء أدب لا تحطها، احفظها هنا لا تعطيني إياها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا يعطيه أو يمنعه. سؤال الإنسان اللي يبي يسأل الناس يختلف، تختلف حاله، لكن كون أن الإنسان إذا كان يستطيع أنه يبذل الأسباب للتكسب فهذا واجب عليه، هذا واجب عليه. لكن إذا كان لا يستطيع كالإنسان المريض أو العاجز بسبب كبره فهذا إذا أراد أن يسأل فلا حرج في ذلك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو صدق السائل لما أفلح من رده. وهذا رجل محرم غسل وجهه بصابون فيه رائحة دون علمه، إذا كان دون علمه ما عرفش. هل يجوز لمن لم يتحلل من إحرامه أن يحلق لأخيه ثم أخيه؟ يتعاونون، ما في مانع من الحلق في هذا. طلب مني والدي أن أعتمر له وهو حي بصحة جيدة لا تعتمر له. أنا من مصر ولي زوجة وطفل، فهل يجوز أن أخرج الزكاة هنا؟ تخرج الزكاة هنا عن نفسك، أما الزوجة والطفل فزكاتهما تخرج في مصر. وكم تكون؟ صاع من البر أو التمر أو الأرز، يعني 3 كيلو تقريبا. وهذا يقول: هل تعتبر تجارة التبغ جائز؟ لا، جائزة لا يا أخي، تبغ هذا حرام لما يترتب على شربه من الأضرار. والدي متوفى، هل يمكن لي أن أعتمر عنه؟ نعم، بس ما هم من داخل الحرم، لا من خارج. أرجو من فضيلتكم تعريفي بمكان الإحرام لأداء العمرة عن والدتي. تخرج إلى خارج الحرم سواء من جهة التنعيم أو غيره. ما هو حال الكافر إذا مات؟ حال الكافر إذا مات كما ذكر الله جل وعلا خالد، يعني دلت الأدلة من الكتاب والسنة، وتسمعونها في قراءة التراويح والقيام، تسمعونها أنه خالد، خالد مخلد في النار. ولهذا قال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخر الآيات اللي فيها أنه يكون مخلد في النار. ما حكم استعمال البخاخ للصائم؟ إذا كان مجرد هوى ما في مانع، أما إذا كان أنه يشتمل على مادة ماء أو مواد مركبة فإنه مفطر. يقال إنه إيش هالكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.